والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بدأ المصنف رحمه الله باب الوقف بحديث أبي هريرة هذا، وهو حديث مشهور بين فيه فضل وثواب الصدقة الجارية، وهي الشيء الذي يوقف على فعل الخير، ما يوقف من الصدقات المستمرة والدائمة والتي يرجو الإنسان منها الثواب بعد مفارقة الدنيا. فهي استمرار لعملي، ولذلك يثاب عليها ويستمر الثواب، يكتبه الله سبحانه وتعالى له وإن كان قد فارق الدنيا، لأنما هذا الخير وهذه الصدقة ما دامت جارية مستمرة يفيد منها الناس ويحصلون من ورائها على ما ينفعهم وما يفيدهم، لذلك يثاب صاحبها. وهذا الحديث فيه حث على عمل الصدقة الجارية وعلى حبس الأموال وغيرها لفعل الخيرات، فإن الإنسان ليس له من ماله ومن عمله إلا ما قدم، ولما كان هذا الأمر يعني الصدقة الجارية هي مما يقدم الإنسان، وإن كان ما يجنيه من ثواب يأتي فيما بعد لاستمرار هذه الصدقة الجارية. فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ركز على أمور ثلاثة، إذ يقول فيه صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لأنه بمجرد الموت ينقطع ويرتفع عنه التكليف، ولأنه لا يقوى على العمل ولا يقوى على فعل شيء، لذلك ينقطع عمله وتطوى صحيفته. انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني إلا من خصال ثلاث، من خصال ثلاث إذا فعلها قبل موته أو كان سببا فيها قبل موته فإنه ينال ثوابها فيما بعد. ما هي هذه الخصال الثلاث؟ قال: صدقة جارية. صدقة جارية أي ما يتصدق به كل ما يكون من باب الصدقات ومن باب القرب. ولهذا دخل الوقف، بل إن المقصود بالصدقة الجارية هي الوقف، ما يحبس الإنسان، ما يحبس أصله ويتفرع بثمرته وبثوابه، يتبرع بثمرته ويتبرع بما ينتج عنه، فإن ذلك هو الصدقة الجارية. وسميت جارية لاستمرارها ودوامها وبقائها، فهي تجري مدة من الزمن بعد ما دامت العين قادرة على العطاء، يمكن استثمارها واستغلالها، فإن ثوابها يكون باقيا ويكون دائما. ولهذا قال صدقة جارية. وهذا الحديث يدلنا على مسألة مشروعية الوقف كما قلت من قبل، وأنها من الأشياء التي يرجى منها الثواب، وأنها وإن كان شيئا قليلا إلا أنها بطول مدتها وباستمرارها تكون شيئا كثيرا، وتكون شيئا عظيما، وتكون شيئا مستمرا باقيا دائما. ولهذا قال صدقة جارية أو علم ينتفع به. علم ينتفع به، علم يعلمه الإنسان تلاميذه فينتفعون بذلك العلم، وينتقل ذلك العلم جيلا بعد جيل، فهو بمثابة الصدقة. وإنما كان فيه الثواب لأن هذا العلم خاصة إذا كان من العلوم الدينية والعلوم الأخروية، أو كان من العلوم التي تنفع المسلمين وإن كان علما دنيويا، فإنه ما دام الناس يفيدون من هذا العلم، وما دام الناس يستعينون بهذا العلم على طاعة الله، فإن لصاحب هذا العلم ثوابا، لأن الدال على الخير كفاعله، ولأن هذا العلم الذي علمه هذا الإنسان تلاميذه أو دونه في كتبه وبقي الكتاب مستمرا والناس يقرؤون في هذا الكتاب ويستفيدون ويترحمون على صاحب ذلك الكتاب، كل هذه أسباب ووسائل لاستمرار الثواب ولاستمرار جريان ثوابه ما دام الكتاب يستفاد منه، وما دام العلم يستفاد منه، وما دام الناس يستفيدون منه في حياتهم الدنيا وفي عبادتهم. ولهذا كان من أنفع الأمور التي يستفيد منها الإنسان هو العلم الذي ينشره والعلم الذي يبثه، سواء كان هذا العلم مبثوثا من خلال الناس يتناقلونه، أو كان من خلال الكتب منشورا يقرأه الناس. ولا شك أن هذا العلم المنتفع به لا يقل عن الصدقة الجارية، بل ربما استمر أكثر من الصدقة الجارية لما يحتاجه الناس ولما يتناقلونه ولما يفعلونه ولما يسترشدون به. لذلك فإن على من فاته المال ومن فاته حظ الدنيا من أن يقيم الصدقات الجارية، وكان من أهل العلم وكان من طلبة العلم، فليحرص على تعليم العلم، فإن تعليم العلم فيه خير كثير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فجعل ذلك أفضل، وخير الناس وخير هنا بمعنى أفعل تفضيل يعني أكثر خيرا. ولذلك فإن من يسر الله له أن ينشر علما فله أن ينشره ولا ينبغي له أن يكتمه. ونشر العلم اليوم لا يقتصر على الكتاب، بل ربما تجاوز الكتاب إلى كل ما يمكن أن يفيد من خلاله، مثل ما نسميه اليوم بالعلم بما ينقل بالوسائل السمعية أو بالوسائل البصرية، سواء كان مطبوعا أو كان مسموعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا نفيد منه ونفيد، وأن يكون لنا ذخرا يوم القيامة إن شاء الله. قال: أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أو ولد، وصف الولد بأنه صالح، وهذا القيد هذا الوصف لا مفهوم له، لكن لما كان الرجاء في الولد الصالح، لأن الولد الصالح هو الذي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ويسأل المغفرة والرحمة لأبويه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإنه لو لم يكن الولد صالحا ودعا لأبويه فإن الدعاء إن شاء الله مقبول، وإنه من الثواب الذي يرجوه الأب. لكن جاء القيد بالولد، لأن جاء القيد بالصلاح بكونه ولدا صالحا، لأنه هو مظنة من يدعو، ولأن الدعاء منه أرجاء، ولأنه لا يكون غافلا عن حق الوالدين. وإلا فإن الولد سواء كان صالحا أو لم يكن صالحا، مطلوب منه أن يدعو لوالديه، ويرجى من والديه أن يفيد من دعائه لهم بعد موتهم. قال: أو ولد صالح يدعو له. والحديث كما سمعتم أخرجه الإمام مسلم. قال: ذكره في باب الوقف، يعني ما مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الوقف؟ الوقف عرفه بأنه قال لغة: الحبس والمنع، والمراد به حبس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن يأتي إنسان إلى شيء ما فيحبس أصله عن البيع والشراء والانتقال، مع السماح والإذن لما ينفع لما يستفاد من هذا الأصل. هذا هو الذي يعرف في الشريعة الإسلامية بالوقف. قال: ويعرف بالحبس، ولذلك يقال فيه الأوقاف، ويقال فيه الأحباس أو الحبوس، كل هذا من المراد به الوقف. قال: لغة الحبس يقال وقفت كذا إذا حبسته، وهو شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالعقار ونحوه، بقطع التصرف في رقبته، يعني مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته يعني بالإذن للتصرف في هذه المنافع دون أن يتصرف في عين المال على مصرف مباح، يعني أن يصرف في وجه مباح. وقوله على وجه أو على مصرف مباح يخرج فيما إذا وقف إنسان مالا على مصرف غير مباح، فإن هذا لا ينبغي إبقاؤه واستمراره. فلو أوقف إنسان مالا على سقيا خمر أو على سماع لهو أو لو أوقفه على بدعة من البدع أو لو أوقفه على أمر يؤول به إلى الشرك مثل بناء القباب على المقابر وغيرها من الأمور التي لم يأذن بها الشارع فإن هذا الوقف لا يجوز ولا ينبغي تنفيذه لا ينبغي للوصي أن ينفذه بل يوجهه إلى ما فيه خير إلى ما فيه خير وإلى ما فيه منفعة فإن توجيه الوقف إلى ما فيه منفعة للمسلمين وإلى ما فيه منفعة مباحة تعود على صاحبه أولى من توجيهه إلى ما لا منفعة فيه فإذا أوقف إنسان وقفا على مصلحة لا فائدة فيها تعود على المسلمين أو فيها ما يؤدي إلى ارتكاب الحرام أو ما يؤدي إلى الوقوع في الشرك فإنه لا يجوز تنفيذ ذلك لتلك الوصية ولا تنفيذ ذلك الوقف بل يجتهد الوصي في توجيهه إلى شيء إلى أقرب الأشياء التي هي قريبة مما وصى به صاحب الوقف فيما يعود بالنفع على المسلمين وكذلك لو أوقف إنسان مالا على أمر مباح لكن هذا الأمر تعطلت مصالحه مثلا كان في قديم الزمان الناس يوقفون الدور لشراء الشموع والزيوت لإنارة المساجد واليوم لم يصبح من إنارة المساجد استخدام الزيوت والشموع فماذا يصنع الوصي هل يعطل الوقف أو أنه يوجهه إلى ما يؤدي إلى الغرض مع تغيير الهيئة والصفة وهكذا في كل ما تعطلت منافعه له أن يوجهه إلى ما هو قريب مما يحصل به تلك المنفعة واضح؟ قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم قال ذكره في باب الوقف لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف فهذا محل الشاهد وكان أول وقف في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الآتي حديثه كما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر وقف جزءا من المال الذي حصل عليه في خيبر كما سيأتي قال كما أخرجه ابن أبي شيبة أن أول حبس في الإسلام صدقة عمر قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل الفقه خلافا في جواز وقف الأراضين وأشار الشافعي أنه من خصائص الإسلام لا يعلم في الجاهلية أي مسألة الوقف وقف الأراضين أو وقف الأموال تحبيس الأموال وتسبيل منافعها من الأشياء التي جاءت بها الشريعة الإسلامية فلم يكن هذا كما قال الإمام الشافعي معلوما عن الأمم المتقدمة قال وألفاظه وقفت وحبست وسبلت وأبدت، فهذه صرائح ألفاظ، يعني الوقف له ألفاظ صريحة وله كنايات. فمن ألفاظه الصريحة أن يقال وقفت، ويقال حبست وسبلت وأبدت. قال وكنايته أن يقول تصدقت، تصدقت بكذا، ولذلك سميت الصدقة الجارية. قال واختلف في حرمت، هل كلمة حرمت تدل على الوقف أو لا تدل؟ من العلماء من جعلها من ألفاظ الكناية، فقيل صريح وقيل غير صريح، بعضهم ألحقها بألفاظ الصريح فهي بمثابة وقفت وقفت وسبلت وأبدت، ومنها حرمت وحبست، هذه ألفاظ الوقف الصريح. كأن لفظة حرمت من ألفاظ الوقف لا يختلف فيها، لكن الخلاف هل هي من الصريح أو أنها من الكناية. قال وقوله أو علم ينتفع به، المراد النفع الأخروي، فيخرج ما لا نفع فيه كعلم النجوم، لأن علم النجوم الذي يستخدم بقصد كشف الغيب. وإلا فاليوم هناك علم من علم النجوم، يعني دراسة النجوم والأفلاك ومعرفة سيرها وغير ذلك من هذه العلوم التي يحتاج إليها المسلمون، أيضا هي من العلوم النافعة. وهكذا كل علم يحتاج إليه المسلمون، فإن من ألف فيه وكتب فيه كتابا يريد بذلك استمرار هذا العلم وانتفاع المسلمين به فيسأل الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبه هذه الصدقة الجارية، وأن يستمر الثواب ما دام الناس مستفيدين من ذلك العلم. وهذا لا يقتصر فقط على علوم المقاصد، وإنما يشمل أيضا علوم الوسائل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن كل علم يحتاج إليه المسلمون فهو من العلوم الدينية ومن العلوم الواجبة على المسلمين وجوبا كفائيا. لذلك لا يظن أن هذا خاص بعلوم المقاصد، وإنما يتعداها إلى علوم الوسائل ما دامت هذه العلوم مباحة. أما إذا كانت علوما غير مباحة فهذه هي التي لا يرجى فيها ذلك الثواب. قال فيخرج ما لا نفع فيه كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها، يعني بيّن أن علم النجوم المحظور هو ما يترتب عليه دعوى أن هذه العلوم مثل ما نسمي ما هو مشهور في هذه الأيام أن يستخدم النجوم وتستخدم الأنواء لكشف الحظ ولبيان أحوال الناس، وأن من ولد في برج كذا حظه كذا. هذه العلوم هي العلوم علوم باطلة، لأنها تقوم على التخرص وعلى التخمين ولا تقوم على حقائق، وإنما هي من الكهانة، وإنما هي من ادعاء معرفة علم الغيب، وهي من العلوم الباطلة، ولذلك لا يثاب صاحبها بل يأثم في فعله، لأنه يدعي بذلك كشف الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولأنه بصنيعه هذا يفسد على الناس حياتهم، ويفسد على الناس توكلهم، ويفسد على الناس إيمانهم. ولهذا فإن من تعاطى هذا العلم عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر، وأن من يصدقه أيضا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من العلوم، هذا لا يسمى علما. أولا هو ليس من العلوم، وإنما هو من التخرصات. والشيء الثاني أنه لا ينبغي لمسلم أن يشتغل به، لأن هذا من العلوم المحرمة ومن الأمور التي حرم الشارع تناولها وفعلها. ولذلك قيد علم النجوم قال إيه: فيخرج ما لا نفع فيه كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها. هو مكتوب عندكم
ما لا نفع فيه، بعدين من يرويه عنه وينتفع به وكتب علمه انتفع.
لا لا، عندكم سطر كامل. قال: فيخرج ما لا نفع فيه كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها أحكام السعادة وضدها، ويدخل فيه من ألف علما نافعا أو نشره فبقي من يرويه عنه وينتفع به، أو كتب علما نافعا ولو بالأجرة مع النية، أو وقف كتبا يعني قال: فيدخل في قوله أو علم ينتفع به، يدخل ماذا؟ من ألف علما كتابا، يعني في علم نافع، أو من نشر الكتاب إذا لم يكن قد ألفه لكنه ساعد على نشره، إما بما كان من قبل بحيث ينسخه، أو فيما هو في أيامنا هذا بأن إيه؟ بأن يطبعه، أو أن يشتري نسخا من المطبوع وينشرها بين الناس يوصلها إلى من يحتاج إليها، فيبقى من يرويه عنه وينتفع به، أو أن يعلمه يعني يدرس هذا الكتاب على طلبة العلم يدرسونه عليه وينتفعون من دراستهم، لا كل ذلك من العلم الذي ينتفع به. أو كتب علما نافعا قال ولو بالأجرة، يعني إذا لم تكن الأجرة هي هدفه الأول، فإنه لو أخذ مالا على الكتابة فإن هذا المال هو فضل من الله سبحانه وتعالى، لا ينقص عنه إيه؟ لا ينقص من أجره، من أجر نفع العلم ومن أجر نشر العلم، لأن هذا حاله كحال من يجاهد في سبيل الله، فإن له ثواب الجهاد، وما يحصل عليه من غنيمة وما يحصل عليه من نفل فإن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، لا ينقص من أجره، شريطة أن تكون نيته خالصة لله. أما إذا كانت النية هي أن يشتغل بالنسخ وبالكتابة وبالطباعة للتجارة دون أن يقصد بذلك المساهمة في نشر العلم، فإن ذلك يعطى على قدر نيته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى ثواب الله يناله، ومن نوى غير ثواب الله يناله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه ومن كان يريد من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذه الأمور تتوقف على النية، وهذه الأمور تتوقف على ما يقصده الإنسان، فإن قصد بذلك ثواب الله نال الثواب، والله أعلم. قال أو وقف كتبا، يعني وإن لم تكن له بأن اشتراها وحبسها في سبيل الله فكل ذلك يناله أو يدخل تحت معنى قوله أو علم ينتفع به. قال ولفظ الولد شامل للأنثى والذكر، شامل للأنثى والذكر، وشرط صلاحه ليكون الدعاء مجابا، حيث قال ولد صالح، لأنه مظنة إجابة الدعاء. قال والحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الثلاثة، فإنه يجري أجرها بعد الموت ويتجدد ثوابها. قال العلماء لأن ذلك من كسبي، أي من كسب الإنسان. وفيه دليل على أن دعاء الوالدين لأبويه بعد الموت يلحقهما، وكذلك غير الدعاء من الصدقة وقضاء الدين وغيرهما، يعني من أوجوه البر. واعلم أنه قد زيد على هذه الثلاثة ما أخرجه ابن ماجه بلفظ إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشر، وولدا صالحا ترك، أو مصحفا ورث، أو مسجدا بنى، أو بيتا لابن السبيل بنى، لأن هذا كله من الصدقة الجارية، المصحف والمسجد والبيت هي من الصدقة الجارية، أو نهرا أجراه، فهي بمثابة تفسير معنى الصدقة الجارية، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. ووردت خصال أخر تبلغها أو تبلغها عشرة، يعني توصلها إلى عدد العشرة. ونظمها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، قال إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها، ودعاء نجلي، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر. يعني هذه العشرة. وكأن المراد بقوله أو بناء محل ذكر يعني ها؟ لا، المقصود به المسجد. لأن الذي نص عليه هو ليه؟ المسجد، لأن الله يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
كيف إجراء النهر؟
شقوا الطريق لشق الترع. نعم نعم، ما اسمه؟ دعاء نجل. النجل يعني الابن، الولد الصالح، ها؟ الابن يسمى بالنجل. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر، وأنه لا يباع أصلها ولا يورث، وأنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول، غير متمول، متمول مالا. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. هذا هو حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فتصدق بها عمر وأنه لا يباع أصلها. هذا الحديث هو بيان لما ذكر في الحديث الماضي من أن أول من أوقف وقفا هو عمر رضي الله تعالى عنه. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشده إلى هذا الوقف، وذلك لأن عمر رضي الله تعالى عنه أخبر أنه أصاب مالا لم يصب أنفس منه، ومعنى أنفس يعني أفضل وخيرا منه، فكان هذا أحسن مال عنده. ولذلك وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل عمل يعمله في ذلك المال، حيث أرشد إلى أن يوقف ذلك المال، إلى أن يوقف. وهذا الوقف لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لدلالته عمر له مثل أجر عمر، وأن كل من حذى حذو عمر لعمر مثله مثل أجره، لأن من سن سنة حسنة كان له أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وهذا مما كان الأولية فيه لعمر رضي الله تعالى عنه. يقول أصبت أرضا بخيبر، وخيبر المدينة المعروفة القريبة من المدينة والتي غنمها الله سبحانه وتعالى للمسلمين الذين خرجوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة يريدون العمرة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا الفتح قيل إنه فتح خيبر، وأن الله سبحانه وتعالى عوض المسلمين بهذه الغنائم، ولذلك قال ومغانم كثيرة يأخذونها. ها؟ وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم خيبر لمن خرج معه في غزوة الحديبية، ولم يأذن لغيرهم أن يخرجوا معهم، وقد أشار إلى ذلك في القرآن حيث رغب عدد من الناس أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعهم عليه الصلاة والسلام من الخروج، وقال لا، إنها خاصة بمن شهد الحديبية. ولذلك أصاب المسلمون فيها مالا عظيما، وأصاب المسلمون فيها مالا نفيسا. وعمر يقول إنه أصاب مالا في خيبر لم يصب أنفس منه. يعني لم يجد مالا أفضل من ذلك المال. قال هو أنفس عندي لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها يعني أصل هذه الأرض وتصدقت بها يعني بثمرتها. قال فتصدق بها عمر وبين كيف توزع هذه الصدقات وأنه لا يباع أصلها. وهذا هو التحبيس وهذا هو الوقف وهذا هو التحريم وهذا هو التسبيب أنه لا يباع أصلها ولا يورث يعني لا ينتقل ملكيتها إلى أولاد عمر وإنما تبقى مالا مرتبطا بعمر رضي الله تعالى عنه ولا يوهب. قال فتصدق بها للفقراء أي يعطى ثمرتها للفقراء. والفقير هو من؟ قيل الفقير هو الذي لا يجد مالا وقيل إن الفقير هو الذي يجد لكن لا يكفي. وبعض العلماء يقول إن الفقير والمسكين مترادفان فالفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الفقراء قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فكونهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يعني لا شيء عندهم يملكونه. وقيل الفقير والمسكين هو الذي عنده شيء لكن لا يكفيه وقيل المسكين هو الذي لا شيء عنده كما قال الله تعالى أو مسكينا ذا متربة يعني صاحب متربة. والمتربة هي التراب يعني ينام في التراب ويلتحف السماء ويفترش الأرض. وقيل إن المسكين هو الذي عنده شيء لا يكفي واستدلوا على ذلك بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فقد أخبر الله أن لهم سفينة لكن هذه السفينة لا تكفيهم ولذلك يحتاجون إلى ما يكمل حياتهم. فقال يا للفقراء يعني يعطون منها ما يعينهم على هذه الحياة للفقراء وفي القربى. قال أي ذوي قربى عمر. وهذا التفسير ربما كان له ما يبينه وإلا فإذا قيل ذو القربى فإنه ينصرف إلى ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ربما جاء في الأحاديث وفي الآثار ما يدل على أن عمر قصد بها ذوي قربى. والصدقة من عمر على ذوي قربى لاحظ فيها عمر رضي الله تعالى عنه ما هو أفضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة خاصة على ذوي القربى الفقراء والمحتاجين من ذوي القربى لأن الصدقة على الناس صدقة وعلى ذي القربى صدقة وصلة وبهذا يثاب الإنسان عليها أكثر من ثواب. ولذلك راعى عمر رضي الله تعالى عنه هذا. قال وفي الرقاب والمراد في الرقاب أي في إعتاق الرقاب وذلك بأن إما أن يخصص مال يشترى به من ضرب عليهم الرق يشترى به العبيد ويعتقون في سبيل الله أو أنه يعان بها من يكاتب، يعان بها إيه من يكاتب، فإن هذا من الأمور التي أوجب الله لهم الصدقة، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولكي يتمول منها، أي فتكون مالا يكون منها مالا خاصا به، لا يجوز ذلك، له أن يأكل وأن يفيد منها ما يحتاج دون أن يتخذ من ذلك مالا، سواء هو أو إيه أو صديقه. قال ولكن إيه لا يتخذ أو يطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد مر معنا مرارا أنه إذا ذكر الحديث في الصحيحين فكثيرا ما يفضل العلماء أو فكثيرا ما يختار العلماء لفظ مسلم على لفظ البخاري، ألم يمر معنا هذا؟ ها؟ لماذا يا محمود؟ لأن مسلم يحرص على رواية الحديث بلفظه ويرويه كاملا، لا يقطعه ولا ينقص منه ولا يروي بالمعنى، بخلاف الإمام البخاري فإنه قد يفعل شيئا من ذلك. ولهذا قال واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره، تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. قال أفادت رواية البخاري أن كونه لا يباع ولا يوهب من كلامه صلى الله عليه وسلم، يعني قول البخاري تصدق بأصلها يخاطب به عمر، يا عبد الحكيم انت عندك مشكلة ولا
تصدق بأصلها؟ لا يباع ولا
السؤال عندك تصدق فيها عليها حركات؟
لا،
يعني أن النبي قال لعمر تصدق بأصلها،
تصدق تصدقت بها من شئت حبست أصلها وتصدقت بها.
طيب هذا في رواية مسلم، لكن في رواية البخاري
لا
يعني تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. يقول في رواية البخاري أفادت أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قلنا إن البخاري رواها بالمعنى فلا يلزم أن يكون هذا هو إيه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفادت رواية البخاري أن كونه لا يباع ولا يوهب من كلامه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا شأن الوقف، وهو يدفع قول أبي حنيفة بجواز بيع الوقف. قال أبو يوسف إنه لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به ورجع عن بيع الوقف، ولعل الإمام ما بلغه أن الوقف لا يباع، لكن الفقهاء يقولون إذا تعطلت منافع الوقف فله أن يباع وأن يستبدل، ها؟ ولعله، لكن قول أبي يوسف قد لا يفهم منه أنه أراد ذلك، لأن هذا شيء متفق عليه من الفقهاء عموما لا يختص به أبو حنيفة. قال القرطبي رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه، وقوله أن يأكل منها من وليها بالمعروف، قال القرطبي جرت العادة أن يأكل العامل من ثمرة الوقف، حتى لو اشترط الواقف ألا يأكل منه لاستقبح ذلك من، يعني استقبح من مين؟ من الواقف. والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة، وقيل القدر الذي يدفع الشهوة، وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، والأول أولى، يعني الأول وهو ما جرت عليه العادة. وقوله غير متمول أي غير متخذ منها مالا أي ملكا، والمراد لا يتملك شيئا من رقابها ولا يأخذ من غلتها ما يشتري بدله ملكا، بل ليس له إلا ما ينفقه. وزاد أحمد في روايته أن عمر رضي الله تعالى عنه أوصى بها إلى حفصة أم المؤمنين، يعني إلى أن تلي نظارتها، ثم إلى الأكابر من آل عمر ونحوه عند الدارقطني.
نعم. وعن ابن عمر في البداية، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر غرقا بحيل، في رواية النساء أنه كان عمر 100 رأس اشترى بها 100 سهم من خيبر. هذه ما قرأت الشرح، بداية الشرح.
أي طيب ما يخالف
عندكم ولا ما عندكم؟
إلا عندنا. أنه كان لعمر 100 رأس اشترى بها 100 سهم من خيبر. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث. وفيه أما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، متفق عليه. هذا الحديث تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يجمع الصدقة، وكان قد تقدم معنا في باب الوكالة، وأن عمر وأن ثلاثة منعوا الصدقة، ابن جميل وخالد والعباس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس اعتاده وأدراعه في سبيل الله. وهذا هو محل الشاهد في هذا الباب. وأما العباس قال فهي علي ومثلها. ها؟ وهذا دليل على أن الزكاة لا تجب في المال الموقوف إذا كان موقوفا في وجه من وجوه الخير، في وجه من وجوه، لأنه حبسه في سبيل الله للجهاد، ولذلك النبي لم يطالبه بالصدقة بالزكاة. نعم. ها؟ أي. نعم. ما سمع
المقصود ان رد الوقت يا رجوع
ايوه، يعني عند من قال بانه لا يجوز الوقف، يعني من الفقهاء من رد جواز الوقف وقال لا يجوز الوقف، ومن الفقهاء من رد الوقف لأسباب، ذلك لأن الوقف كثيرا ما يكون محل خصومة، وقد جرى ذلك في أوقاف النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أول ما جرت خصومة بين العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كانت في أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعض الفقهاء بعدم جواز الوقف وبرد الوقف، يعني برد جوازه، ولهذا قال القرطبي هذا كلام لا يلتفت إليه لأنه قد قام الإجماع على جوازه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث. وفيه وأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، والحديث متفق عليه. قال تقدم تفسير الاعتاد والحديث، قلنا الاعتاد المراد بها ايه؟ الخيل. ها؟ والحديث دليل على صحة وقف العين عن الزكاة، وأنه يأخذ بزكاته آلات للحرب، يعني يوقف العين ويجعلها في أحد مصارف الزكاة، وأنه يأخذ بزكاته آلات للحرب للجهاد في سبيل الله، وعلى أنه يصح وقف العروق. ما المراد بالعروق؟ يعني الأشياء المنقولة وليست الأشياء الغير منقولة، لأن غير المنقولة تسمى بالعقار، حيث وقف الأعتاد ووقف الدروع وهي أشياء منقولة، وأن الوقف ليس خاص بالأرض وإنما يتعداه إلى المنقول، وعلى أنه يصح وقف العروق. وقال أبو حنيفة لا يصح، لأن العروض تبدل وتغير، والوقف موضوع على التأبيد، والحديث حجة عليه. ودل على صحة وقف الحيوان، لأنه فسر الأعتاد بإيه؟ بالخيل، لأنها قد فسرت الأعتاد بالخيل. ودل الحديث على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية، حيث حبس خالد رضي الله تعالى عنه الصرف على إيه؟ على سبيل الله. وتعقب ابن دقيق العيد جميع ما ذكر بأن القصة محتملة، أو القصة محتملة لهذا ولغيره، وما دامت محتملة فالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، كما يقول الأصوليون. قال وتعقب ابن دقيق العيد جميع ما ذكر، ولو سألنا أين يتعقب ابن دقيق العيد مثل هذا؟ ها؟ الإلمام؟ في إحكام الأحكام، في إحكام الأحكام شرح نيل المرام، أو شرح عمدة الأحكام، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لأن هذا الحديث ورد في عمدة الأحكام، وابن دقيق العيد ذكر هذا. وما ذكره الأخ في كتاب الإلمام نقول لا، أنت لو قلت بالإمام لكان ذلك صوابا، لأن الإلمام هو نعم لابن دقيق العيد، إلا أن الإلمام عبارة عن كتاب جمع فيه ابن دقيق العيد الأحاديث الخاصة بالأحكام دون شرح، مثل كتاب بلوغ المرام. وكتاب الإلمام مطبوع، كتاب مطبوع اشتمل على أحاديث الأحكام، مثل كتاب بلوغ المرام الذي ألفه الحافظ ابن حجر. لكن تميز ابن دقيق العيد بأنه بدأ في شرحه وشرحه إلى ربعه ولم يكمل، والشرح كأنه مفقود، وشرحه في كتاب سماه بالإمام. وأما الكتاب الذي شرح فيه حديث الأحكام وأكمله فهو كتاب إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام، وعمدة الأحكام لمن؟ للحافظ عبد الغني المقدسي، جمع فيه نحو من 600 حديث في أحاديث الأحكام، وجاء سماه عمدة الأحكام، وقد شرح بشروح كثيرة، منها شرح ابن دقيق العيد وسماه إحكام الأحكام، وقد حش عليه، يعني وضع عليه حاشية. من الذي وضع على حاشية على كتاب إحكام الأحكام؟ الأمير الصنعاني صاحب كتابنا هذا وضع حاشية على إحكام الأحكام سماها العدة، والكتاب مطبوع في 4 مجلدات: العدة، حاشية الأمير الصنعاني على أحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، وهي من من يعني خير ومن أوسع الحواشي التي كتبت، فإنه كتبها وتناول قضايا أصولية دقيقة جدا، لأن الحافظ ابن دقيق العيد شرح الكتاب شرحا أصوليا وركز فيه على القضايا الأصولية، ثم جاء الأمير الصنعاني وتعقبه في كثير من قضاياه الأصولية. واضح؟ ها؟ والحديث دليل على صحة وقف العين على الزكاة. ها؟ والحديث دليل على صحة وقف العين عن الزكاة. لا، على الزكاة عندكم عن؟ ها؟ وإيش عندكم انتم؟
نفس الشيء،
صحة وقف العين عن الزكاة.
عن الزكاة، على الزكاة، عن
الزكاة. ماذا يعني بقول صحة وقف العين عن الزكاة؟ يعني منع الزكاة عن العين،
وهي أساس الزكاة.
يعني لأن خالدا لم يعطي الظاهر وقف العين على الزكاة، يعني هو جعلها موقوفة على وجه من وجوه الزكاة وهو في سبيل الله.